فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع المحاضرة.
وأدعو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وخلوتنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يبارك في المتابعين لنا جميعا والمتابعات، وأسأل جل وعلا أن يمن علينا بالحكمة بإذن الله جل وعلا وبحسن الفهم وبالمصلحة للموحدين والموحدات إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء أود أن أقول إن الموضوع ليس بالسهل على الإطلاق، وأعلم تماما أن كل حرف ربما يتحدث به الإنسان في مثل هذه المحاضرة يحاسب عليه حسابا ليس باليسير، لكننا نستعين بالله جل وعلا، وقضاء الله نافذ في كل وقت وفي كل حين. حينما نريد أن نتحدث عن هذا التفجير الذي جرى أمام كنيسة القديسين كما تسمى بالإسكندرية، فإني بإذن الله جل وعلا أتناول القضية من محاور، لن أتناولها من محور عاطفي على الإطلاق، وكذلك لن أتناولها من محور عقلي فقط على الإطلاق، ولكني أتناول القضية من زواياها حتى يعلم المسؤولون الذين يتابعوننا جميعا بإذن الله جل وعلا أن اللعبة كبيرة، وأن بلادنا مستهدفة، وأن الفاتورة دائما تقع على أعناق الموحدين. بادئ ذي بدء لا بد وأن أقرر عدة قواعد، أبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا. الأولى أن الإسلام أمرنا ببر أهل الكتاب وبالقسط إليهم والإحسان في معاملتهم، مقاتلوننا في بيوتنا من ديارنا ولم يظاهروا على ذلك. أود ألا نفهم نصف الكلام، بل أريد أن نفهم الكلام أهل الكتاب الإسلام الثانية كذلك ديارنا. الثالثة، إن ظهر أحد يعمل على والعياذ بالله على تخريب ديار المسلمين أو على الوقيعة مع الموحدين أو ما شابه ذلك، فولي الأمر حينئذ يسقط عليه العقاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بينه وبين أهل الكتاب العهود والمواثيق. لكن حينما خالف الطوائف من أهل الكتاب تلكم العهود وتلكم المواثيق وظهرت الخيانة نزلت العقوبة على هؤلاء بإذن الله. لذلك أكرر طارة أخرى إن الإسلام أمرنا ببرهم وبالخط إليهم وبالإحسان في معاملتهم، وهذا ما سأوضحه بعد قليل. والتاريخ يشهد، يعني منذ أكثر من 1390 سنة أو قرابة 1040 سنة، التاريخ يشهد حسن التعايش بين الموحدين في مصر وبين النصارى، ولم يستطع أحد أن يدخل دخلا أو شططا في هذا التعايش، والحمد لله جل وعلا. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية أن الدول العربية والإسلامية مستهدفة، أن الدول العربية والإسلامية مستهدفة من اليهود، لا أقول من اليهود فقط بل من أعداء الأمة جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم. لذا صارت الدول العربية في وقتنا هذا مشاريع تقسيم كما القنوات الفضائية الدينية مشاريع وقوع. احفظوا مني هذه المصطلحات، وأقول في نهايتها فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الدول العربية الإسلامية في هذا العصر صارت مشاريع تقسيم كما القنوات الدينية الإسلامية صارت مشاريع وقوع. والمهم عشان ما طولش فيني جدا وأستطيع أن أستثمر الوقت، أدخل بالقاعدة الثالثة. أن مصر بالذات هي المستهدف الأول بالنسبة للدول العربية والإسلامية. مرة ثانية، أن مصر بالذات هي المستهدف الأول في الدول العربية والإسلامية، لأنها الرأس للمنطقة العربية وللمنطقة الإسلامية. وقديما قالوا إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، أما إذا فسد الرأس أو حطم الرأس فكبر على الجسد أربعة. لذلك هم يريدون إفساد الرأس، يريدون تدمير الرأس، لأن مصر إن سقطت والعياذ بالله جل وعلا سقطت الأمة العربية والإسلامية. ليس هذا من قبل العنصرية أبدا، ولا من قبل الوطني، ولا من قبل القومي، لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. بمعنى أن مصر بما فيها من مؤسسات وهيئات دينية، وبما فيها من تدين، وبما فيها من رجال يعرضون على هذا الدين بالنواجذ، وبما فيها من عدد ضخم من الموحدين والموحدات، قلت إن سقطت هذه القوة بما تمتلك من قوة عسكرية ومن قوة رادعة ومن قوة اجتماعية ومن قوة في الكم ومن قوة جغرافية إلى آخر هذه الأمور، إن سقطت سقط المجتمع العربي والإسلامي برمته والعياذ بالله جل وعلا، وهذا ما يتمناه أعداء الدين. التاريخ يشهد على الاستهداف بالمنطقة والذي مر بمراحل ثلاثة في عصرنا هذا وما قبله. بالنسبة للعصور السابقة كانت المرحلة الأولى تتمثل في الحملات الصليبية، كانت تتمثل في الحملات الصليبية التي كانت لا تكف أذاها ولا تكف إجرامها على المنطقة العربية والإسلامية، بل إنهم كانوا يعلنون صراحة أن حروبهم حروب دينية على المنطقة العربية والإسلامية، وكانوا يأتون معهم بالقساوسة وبرجال دينهم، وهم لماذا؟ لشحذ همم الجنود ولشحذ همم المقاتلين ولفرع الكراهية والحقد والحسد فرق يسرهم على العربين وعلى المسلمين. إلا أن كلاب هؤلاء سقطوا جميعا تحت تراب الدول الإسلامية والعربية، ونجى الله الموحدين والموحدات من شرور هؤلاء الصليبيين والصليبيات. المرحلة الثانية للاستعمار ألا وهي جاءت الحملات الاستعمارية في المرحلة الثانية، مكونة من ثلاث رؤوس، من بريطانيا وكانت هي انكلترا العظمى، وفرنسا، وإيطاليا، وجاءت ثلاثة، وجاء أذناب الثلاثة إلى المنطقة العربية والإسلامية وقسموها عن فكرة أبيها، ولم يتقوا الله فيها، وما قاموا باستعمار هذه الدول العربية والإسلامية إلا لسلب ثرواتها واستنزاف مواردها وسرقة بيضاتها وإذلال أهلها والإبقاء على أهلها متخلفين عن ركب الحضارة حتى لا يتسنى للمسلمين أن ينافسوا أعداء الدين في أي مجال من مجالات الحياة الدنيوية. ولذلك قلت إن أبناء المنطقة الإسلامية والعربية قاموا جميعا بالتصدي لهؤلاء المستعمرين من الإنجليز، من الفرنسيين، من الإيطاليين، من أذناب هؤلاء، من عملاء هؤلاء، والحمد لله جل وعلا طهر الله أرض الموحدين من هؤلاء المجرمين. ثم جاءت المرحلة الثالثة ولها مقدمات. المرحلة الثالثة بالنسبة للاستعمار وهي ما نراها حديثا، ولها مقدمات. على رأس هذه المقدمات إطلاق سرطان إلى قلب المنطقة لإضعافها ولإجهاز على أبنائها ولتدميرها ولتدمير شبابها بالجنس والمخدرات والغزو الفكري والعري والتبرج وإقحام المنطقة في أمور الجنس وما شابه من ذلك، وما علمنا ذلك إلا بعد أن صارت لهم سفارات وصارت لهم علاقات مع الدول العربية والإسلامية، وأقصد بذلك اليهود. بمعنى أن المستعمر حاليا لا يدخل عليك مباشرة، إلا أنه قام بزرع سرطان في المنطقة العربية والإسلامية يضمن لمجيء هذا الاستعمار حتى لا يخسر المستعمر كثيرا، بمعنى حتى تكون الخسائر قليلة محدودة محجمة للغاية. فزرع أبناء هؤلاء من القردة وأبناء هؤلاء من المسوخ الذين أتوا بهم من أوروبا ومن شذاذ الآفاق إلى منطقة فلسطين، وأسكنوهم ومكنوا لهم وأرضعوهم التكنولوجيا الحديثة، وزرع عندهم المفاعل النووي والذري والكيماوي والبيولوجي إلى آخر هذه الأمور، واستقر اليهود الشرذات في قلب المنطقة العربية والإسلامية مثل الشياطين تماما بتمام، لا ينامون لحظة، لا ينامون لحظة، بمعنى إنهم وحدوا جهودهم وأهدافهم إلى المنطقة العربية والإسلامية، لا ينامون، بمعنى أنهم يخططون الليل مع النهار لإسقاط المنطقة الإسلامية والعربية عن طريق عدة أمور. من يؤتى منهم من خلال الأموال كالجواسيس يؤتى الأموال، ومن يؤتى من خلال الشهوات يؤتى له بالنساء، ومن يؤتى من هؤلاء من خلال المخدرات يؤتى له المخدرات إلى آخر هذه الأمور. بل إنهم سيطروا على كثير من الرؤوس التجارية والسياسية والاقتصادية في المناطق العالمية وبخاصة العربية والإسلامية لتحريك أوراق لهم في تلك المناطق، والعياذ بالله جل وعلا، والتاريخ يشهد على ذلك. ومن قرأ تاريخ الجاسوسية يعني وقف على حشد عظيم، على حشد عظيم من الجواسيس الذين يعملون لليهود، ونرى في كل يوم اصطياد شبكات جواسيس لصالح اليهود يسكنون في بطننا، يسكنون في قلعتنا، يسكنون سرطانا في كبدنا، ورغم ذلك يقومون بإسقاطنا الليلة مع الليلة التي تسبق مع إني أقول جزافا، إنهم لا يكفون الليلة عن تدميج الجواسيس لتدمير المنطقة. ويا عجبا، ويا عجبا لدول عربية وإسلامية تقيم علاقات مع هؤلاء الأباذلة الشياطين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. يا أخي أنا في كل ليلة أقول مثلا دولة لبنان كل يوم شبكات، ورغم ذلك علاقات عندنا في مصر يمسك شبكات جاسوسية وعلاقات إلى آخرها، الأردن شبكات جواسيس وعلاقات. يا أخي أنت تريد تدمير، أنت تعمل على تجنيد أبنائي، أنت تريد ضماري وخرابي، ورغم ذلك تقيم علاقة معك. لا أدري والله أية عقول هذه، لا أدري أية عقول هذه. خلاصة المسألة أود أن أقول إن المستعمر الحالي اختلف عن سابقه في أنه قدم سرطان سكن في قلب المنطقة العربية والإسلامية، يمهد إعلاميا وعسكريا واجتماعيا لكل الضربات القادمة والمتتالية، بمعنى أن اليهود يمتلكون وسائل الإعلام العالمية، حتى التي هي في أمريكا، حتى التي في الاتحاد الأوروبي، حتى التي هي في الدول العربية إلا ما رحم ربي، يحركون هؤلاء، ولهم صحفيون ولهم إعلاميون ولهم ساتة يكتبون ما يريده اليهود مقابل والعياذ بالله الشيكل الذي دمر معتقدات هؤلاء القوم. خلاصة المسألة مثلا أعطيكم مثالا، حينما أراد المستعمرون في هذا العصر، وأقصد بالمستعمر أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي الذي يأكل الفتات من خلفها، حينما أراد المستعمر في هذا العصر، لأن المستعمر يا جماعة في هذا العصر قطب واحد، لأن المستعمرة قطب واحد أمريكا ليس ضدها أحد في هذا العصر، القطب الثاني سقط، ولذلك هنا على رأس هي تجمع من خلفها يعني القوات من دول الاتحاد الأوروبي وما شابه ذلك، ولا تتجه إلا إلى الدول العربية والإسلامية، لكنها تجعل اليهود في المقدمة دائما. أعطيكم مثالا على ذلك، لما أراد المستعمر في هذا العصر أن يتجه إلى العراق، قام اليهود، قام الموساد بأجهزة، ونقول موساد بأجهزة الإعلامية السياسية التقنية بعملية غسيل مخ لكل الناس في المناطق العالمية والعربية والدولية، بأن العراق يمتلك سلاحا كيميائيا، بأن العراق تمتلك أسلحة بيولوجية، بأن العراق تهدد جيرانه، بأن العراق ستقوم بكذا، بأن العراق، حتى لا يتعاطف أحد مع العراق. وبالفعل شهدت الهمم وغلت الأجساد، ثم كونت وهيأت الجو تماما للمستعمر القادم، وهي تأتي معه أيضا بالطيران والدبابات والقوات والجنود، ولا يستطيع جاسوس أو كذاب أن ينكر أن اليهود كانوا بجوار الأمريكيين في حرب العراق، وقتلوا من العراقيين مئات الآلاف، وأنهم لا زالوا بالعراق، وأنهم يعيشون على هيئة تجار وعلى هيئة موظفين وما شابه ذلك بأرض العراق، ويفعلون بها الجرائم العظمى. قلت بإذن الله جل وعلا العدو أو المرحلة الثالثة للمستعمر سيئة جدا، بمعنى المرحلة الأولى كانت يعني حملات صليبية تأتي والعياذ بالله جل وعلا ليست عن ركيزة وليست عن شيء على الإطلاق، لذلك أدرناها الله جل وعلا وما ترك تلك الجيل. الثانية المستعمر الذي جاء من انجلترا وفرنسا وإيطاليا على الأقل على الأقل كان يبني المشروعات، كان يأصف بعض الطرق، كان يقوم ببناء بعض المصانع، بعض الكبائر اللي احنا شايفينها لازالت من عهد انجلترا وفرنسا إلى الآن. لكن المستعمر الجديد اللي هو أمريكا إذا حل أو حل يعني يختلف عن الاثنين السابقين تماما. هؤلاء كالتطاع تماما بتماما، إذا دخلوا بلدة خربوها ودمروها وأشعلوا الفتن الطائفية بها وتركوها جرجاء لا زرع فيها ولا ماء. خذوها مني، إن أنجس استعمار هو استعمار المرحلة الثالثة الذي يمثل الاستعمار اليهودي بالاتحاد مع الأمريكي بالاتحاد مع الاتحاد الأوروبي في عصرنا هذا. وأعظم دليل حتى لو قال إنني أتحدث كلاما نظريا، أعظم دليل على كلام هذا انظروا إلى ما يجري في أفغانستان، إنهم يجربون الأسلحة المحرمة جويا هناك، إنهم يقتلون البشر هناك وكأنهم يقتلون الجراد أو كأنهم يقتلون الحشرات، إنهم يقتلون العزلة ويقتلون المدنيين أنا الليل وأطراف النهار من باب التسلية لا أكثر من ذلك ولا أعز. وحولوا أفغانستان إلى مستنقع لا يصلح لأن يعيش فيه الآدميون. أيضا انظروا إلى العراق، دخلوا العراق دمروها ولم يعمروها، كانوا يحكون في أثناء دخولهم على العراق في أن العراق ستكون جنة الله في أرضه، في أن العراق ستكون النموذج الديمقراطي على مستوى المنطقة العربية، وأن الدول العربية ستحصد العراق على تلك الديمقراطية التي زرعتها أمريكا وزرعتها الدول الأوروبية. إنهم تحدثوا عن أحلام لكنهم ما أن دخلوا حتى ذبحوا الملايين من أهل السنة والجماعة، ذبحوا الأطفال، ذبحوا النساء، ذبحوا الرجال، اغتصبوا النساء، اغتصبوا البنات أمام أهلهن، اغتصبوا النساء أمام أهلهن. وليس ما جرى في سجن أبي غريب ببعيد عن الموحدين، وانتم شفتم وكلاتكم شفتم من خلال وسائل الإعلام، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك في هذا المحك. أيضا أقول إن هذا المستعمرة إذا دخل أرضا أشعل فيها الفتنة الطائفية، بمعنى أنه اتحد مع الرواد في أرض العراق ثم اتحد معه بعد ذلك ذبحا لأهل السنة والجماعة. إذا بعد الاتحاد التقني حدث اتحاد ذبحي لأهل السنة والجماعة، اتحاد إبادة أهل السنة والجماعة وبخاصة للعلماء للأئمة للمؤذنين لحفاظ كتاب الله جل وعلا ولتجفيف منابع حملة القرآن هناك. وبالفعل اتحدوا مع هؤلاء كما أشعلوا ورقة الطائفية التي حملها الروافض من خلال كتائب الموت وميليشيات الموت والميليشيات الثورية والحرس الثوري بإيران إلى آخر هذه الأمور. كذلك في أفغانستان دخلوا بجوار إيران كما ذكر أبطحي قبل ذلك وصنح صوتا وصورة، ودخلوا مع القوى الإجرامية هناك ومع الشيوعيين فأباد الموحدين هناك. أسأل الله أن لا يمكن لهم أبدا وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. المهم عودة هذه الحملات بوجود جميلة من خلال الموساد واليهود ثم بدخول الأمريكيين كما حدث أيضا في بعض الدول العربية الإسلامية الآن لهو مؤشر خطير لنا عن طريق منه للجريمة اللي حدثت هذه الإسكندرية. بمعنى أن الكل يعلم تماما أن اليهود وأن أمريكا تلعبان منذ سنة 1982 في جنوب السودان، وذلك لتقسيم السودان إلى شمال وجنوب حتى تكون الدولة النصرانية في الجنوب هي الدولة الثرية التي تمتلك ملتقطات البترول هناك، ثم تبث بعد ذلك فتنا بين دارفور والشمال ثم بين الشرق والشمال. وهذا ما حدث، نرى اجتماعات تتوالى بين قيادات دارفور وبين الموساد في تل أبيب ثم بعد ذلك بين قيادات دارفور ثم بجوبة في جنوب السودان. ما هذا الذي يحدث؟ ثم بين رجال الشرق كذلك وهؤلاء. إذن اللعبة يقودها الموساد ويقودها الأمريكيون. وباعتراف وزير يهودي أعلم وجاء على قناة الجزيرة بأنه يعمل على التقسيم في جنوب السودان منذ سنة 82 مكلف بذلك من قبل أمريكا واليهود. خلاصة المسألة أن اللعبة تجري هناك لتقسيم السودان، ثم جرت اللعبة قبل ذلك في اليمن لتقسيم اليمن. انظروا مصر الآن ترفض هذا التقصير الآن لأنه يهدد أمنها القومي، بمعنى أن دولة جوبا في الجنوب تدعي تماما أنها ستكون هي وتل أبيب في بقعة واحدة، في مركز واحد، في قلعة واحدة، في خندق واحد. أعلنها قائد هؤلاء أنه قال نحن وتل ونحن مع تل أبيب لسنا بأعداء، بل إن الدول العربية هي الأعداء لإسرائيل. ثم ذهب إلى هناك وصرح بتصريحها كأنه يقول أن الجنوب سيكون والخندق لتل أبيب. إذن أنت تهدد أننا القومي من خلال الماء، وأنت تتعاطف مع دول حوض النيل التي تلعب برؤوسها يهود أيضا، أو تلعب إسرائيل برؤوسها من خلال ما حدث من بناء هذا السد في إثيوبيا، والذي زاد ارتفاعا 188 متر، أعظم وأكبر من السد العالمي في إثيوبيا التي لا تحتاج هذا الماء على الإطلاق، بل إن الماء يغرقها، لكن هذا اليهود تعبثوا بها. ثم بعد ذلك إنهم يريدون تغذية الانفصاليين الذين يريدون الانفصال بالنسبة لبلدنا الحبيب لأهل النوبة، وهذا لن يكون أبدا بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يمكن لهم. المهم ثم إنهم يريدون أن تنجح الفكرة في السودان حتى يطلب بها في مصر، حتى يطلب بها في مصر. المهم أن الخطة يهودية أمريكية التي قامت في السودان لتقسيم وفصل الجنوب عن الشمال، يسأل سائل الآن يقول الشيخ الزوب بيتكلم كذا، ما هو من اللي حصل في اسكندرية؟ فوضح لك ملكة ومن اللي حصل في اسكندرية حرفا بحرف بإذن الله جل وعلا. بقوله إذا نظرنا إلى هذه العملية الأول من منظور إسلامي اللي حصلت أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية، أنا أسأل هل الإسلام، هل الإسلام يجيز أو يقرر مثل هذا العمل الإجرامي؟ الإجابة قطعا لا. من كافة التيارات الدينية، من كافة التيارات الدينية الإجابة قطعا لا، بل إن الإسلام يحرمها ويجرمها. بل التاريخ يشهد بفضل جيرة المسلم للكتاب، بفضل جيرة المسلم للكتاب. يعني أعطيكم مثالا على هذا، هذا اليهودي الذي كان جارا كما جاء في الترجمة للإمام المبارك ابن المبارك، يعني للإمام الطاهر التقي النقي ابن المبارك، كان هذا اليهودي جارا ابن المبارك، وأراد اليهودي هذا أن يبيع داره، وكانت الدار لا تسري إلا 1000 دينار، فعرضها 2000 دينار يعني بضعف الثمن. فقيل له في ذلك قال إني أبيع الدار 1000 دينار وأبيع الجوار 1000 دينار، إني أبيع الدار 1000 دينار وأبيع الجوار 1000 دينار. قالوا كيف؟ قال الدار 1000 دينار وجوار ابن المبارك 1000 دينار. فسئل عن ذلك، يعني إزاي تقول هذا الكلام؟ قال كان يرسل إلي اللحم قبل أن يطعم أولاده، يعني عبد الله بن مبارك كان يروح يشتري اللحم، قبل ما يطلع اللحم لأسرتي كان يجيب لي أنا اللحم آكله أنا وأولادي، رغم أن الرجل على اليهودي، يعني كتابي على اليهودي وزوجته على اليهودي وأولاده على اليهودي، ورغم ذلك ضرب لهم ابن مبارك أعظم مثال في الجيرة. لماذا؟ لأنه استقاه من كتاب الله، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة ثانية، واحد يقول لي طيب ما فيه بغض في الله وفي دول أعداء، يعني يكون أهو الكتابي ما دام عدو له عدو لي؟ نعم، أنا بقول لك من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مش هنذوب بالنصوص أبدا ولا نيع النصوص، ولم ترفع عنك اليهود ولا النصارى، بس عايز أقول لك حاجة، إن البغض في الإسلام لا يعني ولا يدفع إلى الظلم، إن البغض في الإسلام لا يعني ولا يدفع إلى الظلم أبدا مهما كان، بل حتى ولو كان شانئا لي، ولو كان خصيما لي، ولو كان عدوا لي، أبدا لا أظلم، لا أظلم. ديني يحرم علي ظلمة، إسلامي يحرم علي ظلمة. كذا الكره لا يدفع إلى الظلم ولا إلى الانتقام، الكره لا يدفع إلى الظلم ولا إلى الانتقام. يعني مثل ما قرأ قول الله جل وعلا في هؤلاء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ورغم ذلك لا أظلمهم ولا أجور عليهم، بل إن ديني أمرني بالقسط، إن ديني أمرني بالعدل مع هؤلاء، لأن ذلك من التقوى والحمد لله جل وعلا. أمر الإسلام بالعدل مع كل أصناف الخلق يا أخوة، أمر الإسلام بالعدل مع كل أصناف الخلق بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو ثقافتهم أو عقيدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله إلى آخر الآية. وما حدث بكنيسة القديسين بالإسكندرية جريمة شنعاء، جريمة شنعاء لا يمكن أن يكون قد ارتكبها عاقل مصري، لكن مرة ثانية لا يمكن أن يكون قد ارتكبها عاقل مصري فضلا عن أن يكون مسلما. مرة ثانية عشان المسؤولين بقوله هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن أن يكون قد ارتكبها عاقل مصري فضلا عن أن يكون مسلما، لأن الإسلام أمرنا ببر أهل الكتاب والقسط إليهم وإحسان لهم في معاملتهم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل إن أبناءنا وأبناءهم يقفون جنبا إلى جنب، يقف الواحد منهم بجوار الآخر، ابني الموحد بجوار ابن النصراني اللي هو على التقليد في القوات المسلحة جنبا إلى جنب. مرة ثانية بل إن أبناءنا وأبناءهم يقفون صفا واحدا وجنبا إلى جنب في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن الواحد، أي للدفاع عن مصر وفي مواجهة العدو. يعني عدوي هو له عدو وعدوه هو لي عدو، ونحن الإسلام نحافظ على الذرية في أرض مصر ونقف سويا بالسلاح في مواجهة العدو للحفاظ على أمن هذه البلدة الطيبة المباركة. والتاريخ يشهد، والتاريخ يشهد على حسن التعايش بيننا وبين النصارى على مدار التاريخ، لكن القرائن بأسرها تشهد على أن أصابع الموساد من خلف هذه الجريمة. يسأل سائل أن للزهري أن يقول هذا، سأتيك بالقرائن. قلت والقرائن بأسرها تشهد على أن أصابع الموساد من خلف هذه الجريمة، والمقتنع على اعترافات الجاسوس طارق عبد الرزاق في الأيام الماضية منذ أسبوعين بكرر مرة ثانية، هو المقتنع على اعترافات الجاسوس المصري الذي جنده الموساد اليهودي في الأسبوع قبل الماضي يقف على ذلك من خلال ضابط الموساد الملتحي المسمى بالأستاذ والذي يقطن أرض مصر. مرة ثانية هذا الضابط الموساد اليهودي الذي يعيش بأرض مصر وهو ملتحي له لحية كما ذكر الجاسوس ويعمل في أرض مصر منذ عشرين سنة ويلقب بالأستاذ، وهو يعمل على إحداث الجرائم والبلبلة والتفجيرات خاصة بين المسلمين والنصارى. ركزوا معايا في النقطة دي جدا جدا يا جماعة. الموساد حينما يعملون في بلدة بأحد طريقين، إما بطريق المباشرة وإما بطريق الغير. مرة ثانية إما بطريق المباشرة وإما بطريق الغير. بطريق المباشرة كما فعلوا في هذه البلدة الخليجية حينما قتلوا الفلسطينيين، وأيضا كما فعلوا في تونس قبل ذلك حينما ذبحوا فلسطينيا مسؤولا، وكما يفعلون في الأردن وكما يفعلون في بعض البلدان العربية. هذا بطريق المباشرة. بطريق الغير أي عن طريق التكنيك، وما بلسنا يهودي أبدا أبدا أبدا. لأن تلاقي واحد ملتحي ولابس طاقية وربما يكون لابس غطرة وقاعد كده وداخل المسجد، يا أخي إن شاء الله يعد ينظر إلى الوجوه. إذا رأى أبلها أو أحمقا تغلب عليه العواطف والمشاعر والنهرة والعصبية والغير غير المنضبطة خلاص يجنده. ده مجند مجاني، مجند مجاني. قالوا يا أخي شفت المجرمين، شفت كذا، يسخنوا كل يوم كل يوم. قلت له تقنعمل ايه؟ لا مستعيش اجيب لك كذا، انت بالحتة كذا وانا في الحتة كذا، اجيب لك خلص. خذ يورط، خذ يورط. انما لا يمكن يكون اللي وقع دي الاحمق دي اللي هو بطريقة الليه لا يمكن ان يكون سلفيا ابدا او عاقلا من عقلاء المسلمين. ليه؟ لاننا كاشياخ من السلفية فخلنا اهلنا في مصر وفي غير مصر وحفظناهم حقوق أهل الكتاب وحفظناهم حرمة دماء هؤلاء. لذا حرمة دماء هؤلاء. لذلك لا يمكن أن يقع موحد في مثل هذا العمل الإجرامي على الإطلاق إلا إذا كان أبلهم أو عبيطا أو أحمقا أو متندا من قبل هؤلاء. يبقى لأول قرينة المزدحم المسمى بالأستاذ هذا عميد الموساد اليهودي الذي يعمل في مصر منذ 20 سنة ولم يتوصل إليه أحد من الأجهزة المسؤولة حتى الآن. أقول هذا هو المصيبة وربما يكون غيرهم مصائب ولا ندري بأرضنا. الثانية شهادة الباحث النصراني العقرنة الثانية شهادة الباحث النصراني التي سجلتها أنا له صوتا وصورة من قناة الجزيرة السبت 1/1/2011 يعني أمس السبت جابوا باحث نصراني أنهى صراحة من خلال دقة فهمي ووقوفي على هذه الأليان قال هذا من عمل الموساد اليهودي والذي أبدا ليست من الإسلاميين وليست من أهل مصر على الإطلاق حتى إن كانت بطريق الغير بس هي جاية من الموساد اليهودي. يبقى بالقرينة الثانية. القرينة الثالثة وهذه أهديها للمسؤولين عندنا انتخابات السودان. واحد يسأل يعني ايه فضلت شيء؟ اقول له الاستفتاء قادم بعد ايام لفصل الجنوب عن الشمال ومصر هي الوحيدة المعترضة على فصل الجنوب عن السودان. واللي قايم بالفصل مين؟ الموساد اليهودي اللي اندعم الاتصال ده مين؟ اليهود. ومين اللي بمولهم؟ الامريكان بخير اوباما. الله طب مصر الوقت رفضه تماما ومصر لها ثقة ونفوذ في نفس السودان ممكن توقف هذا. يقولك لا نشغل مصر البلوى ونشغلها بأمن عندها ونخلي ورقة طائفية تلعب عندها عشان تنشغل عن اتحاد السودان وتسيبنا نقسم السودان زي ما احنا عايزين. فهمتوا؟ وصلت؟ انا واضح ما عنديش مجلل اي بشر بقول اهو استفتاء السودان لفصل الجنوب عن الشمال مصر الوحيدة المعترضة على هذا الانفصال لان الانفصال دي تهديد للامن القومي المصري لان الانفصال دي في صالح اليهود ويحول مية النيل لليهود لان الانفصال دي هيمنع معظم المية عن مصر لان الانفصال دي هيخلي فيه عدد كبير جدا من الموساد والجيش اليهودي بجنوب السودان يبدأ يا عباس بامن مصر لان مخلصة المسألة هم عظيم جاي يحمل دخلا وسحبا يأخر معترض. تقوم بأمريكا تقعد مع اليهود نعمل ايه؟ نشغلهم الزال اعمل الورقة دي حرك الورقة دي. يقوم بقى النصارى يملعوا نار يقوم يا تعالوا يا أمريكا احمونا تعالوا يا كذا احمونا يجي ضغط دولي على مصر مش قدرين تحمي النصارى يبقى اعتقالات من هنا واعتقالات من هنا رد فعل من هنا شغلوا مصر بالغم الموجود يكون تم الانفصال بتاع الجنوب عن السودان عن شمال السودان. وفي الحالة دي كنا بقى سيول الفتن كعدد حبات رمان من قبل السودان يبقى مصيبة. فهمتوا القرينة دي؟ اذا مش عايز نبقى درويش مش معنى نبقى سلفيين يعني دروش لا ده الحمد لله يعني السلفيون على ضرب هم انضج الناس وهم اعلم الناس. لذلك بقول خلوا بالكم من الثلاث نقاط دول قاتل قرائن. اول قرينة يا جماعة الاعترافات الجاسوس سريع عبد الرزاق بتجنيد الموساد له المدعي الامن الاستاذ المدعي الارض مصر والموساد بيدخل يا الطريق المباشر يا الطريق الغير الوقت. الثانية شهادة الباحث النصراني في الجزيرة بتاريخ 1/1/2011 صوت وصورة. الثالثة انتخابات او الاستفتاء القادم في السودان لفصل الجنوب عن الشمال. فهمت القرائن ملعوبة ازاي؟ يبقى يا جماعة عايز اقول ان اللعبة واضحة جدا وان اللي حدث في هذه الكنيسة او امام هذه الكنيسة انما هو لعبة يهودية بالاشتراك مع الامريكيين ان للأسف البعض بعد من دولة يقول تعالوا يا امريكا احمونا امريكا اللي تضربها امريكا على استعداد تفجرك وتفجر اهلك اللي وراك في سبيل ان يقول لك لا احنا نحميهم لا عمري ما كانت امريكا اقرب لك من المسلمين لانك لن تجد عدلا ولا امنا ولا امانا الا في ظل الشريعة الاسلامية. امريكا مش جميعها خيرية امريكا شطار اليهود هذا ثم النصارى اللي عايشين في فلسطين بياخدوا بالنعاس كنيسة الماس إدارة بالنار. إيه اللي عملت إيه لأمريكا ولا استنكرت حتى مجماس مش عايزة مش عايزة كلام من ده. هي عايزة تدمير المنطقة العربية والإسلامية بس مصلحة. هي بتاعها خدامة لليهود. اليهود هم اللي ممكن ولو تمكنوا والله لا يرحموك ولا يرحمون انت عشت تستغيث بقى يرشروا ولا بنتنياهو ولا بالأشكال الوسخة دي. لا فهم عملوا في كنيسة ايه في كنيسة المهدي عملوا فيها ايه ذلوا ايه منعوا الحج اللي هو المزعوم بتاعهم ليه. يبقى ايه ده عايز نفهم اذا اللي اقرب بكم احنا السبب انتوا عايشين معانا من حوالي 1400 سنة شفتوش مننا الا البر والقسط والاحسان وادب الجوار وحسن التعامل. لان المصري المسلم اطيب من الطيار طيب جدا بفطرته نقي جدا بفطرته عاطف جدا بفطرته. ولذلك النصارى العقلاء كلهم بيشهدوا للمسلمين افضل ناس واطيب ناس. اذا احنا بنحميكم مش حكايه عشان الاطلاق واحنا اللي نتعايش واحنا اللي البلد واحد نذب عنها جميعا ونسمح للعدل بدخوله. وعايز اقول حاجه يعني ديننا يا جماعه ديننا امرنا يعني لو عارف ابنك جاف كده بدايه صلاح السنه مش انتهى الدين ما بيعناه ابدا بنعمل قال صلى الله عليه وسلم من قتل محايدا لم يرغ رائحه الجنه وان ريحها توجد من مكره في اربع. شفت التغليظ اللي في الواحد واحد معاد واحد بس واحد لم يرغ رائحه الجنه وان ريحها توجد من مكره في 40 عام حدث عند البخاري وعند النسائي. وايضا عن ابي بكر بالفتح على الباء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل محايدا لغير كن حرم الله عليه الجنه. شوف حرم الله عليه الجنه الحديث عند ابي داود صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهده بغير حقها لم يرق رائحه حتى الجنه وان ريح الجنه ليوجد من مسيره 100 عام عند ابن حبان في صحيح الحديث صحيح. لا الحديث دي هي دي انا ببين لك كده حرم الجماع دول فيها اعظم من كده كمان وده اللي ما قالوش لا المشايخ ولا السياسيين ولا اي حد الكلام. يا جماعه لهم حقين عندنا. الحق الاولاني اللي انا ذكرته في الاحاديث دي حكم الجماع ونحن نبحقه ونقصد اليه ونقصد اليه. الحق الثاني ان النبي اوصانا اوصانا بنصارى مصر بالذات النبي اوصانا بالذميين خصوصا اهل مصر دولهم وصيه يبقى بقى لهم حقين علينا. الحق الاول اللي ذكرته والحق الثاني وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر أرام مرة ثانية إنكم ستفتحون مصر أرام وهي أرض يسمى فيها القراء فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرة ذمة وصهرة حديث مسلم. قال النووي ورحمه الله وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراء وفيها فإن لهم ذمة ورحمة. وقولوا يا جماعة ورحمة عشان هذا أم إسماعيل منهم إنما ما يقول وصهرة عشان مريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من دور أم إبراهيم اللي هي مريا مريا يا جماعة أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. إذا ما لهم حقين ولا ما لهم حقين ما لهم حقين. أول حق البني والقصة يختلف. الحق الثاني وصية النبي لنفذها واحنا مبسوطين ورافين جدا. ليه؟ ان النبي هو اللي وصلنا بكده بدول فحسن الوصيه تاتي من حسن الجوار والتاريخ يشهد على حسن الجوار. ولذلك بينت لكم بالقرائن ان اللعبه وان التفجير انما هو من قبل الموساد اما بطريق المباشره او بطريق الوعي. وانا اهدي هذه الحلقه بالذات للمسؤولين في مصر وفي الدول العربيه قاطبه حتى يقفوا على الحق باذن الله وحتى لا يظلم مسلم على ظهر الكره الارضيه او يتهم بباطل. وفي النهايه لا نريد وقيعه ابدا بل نريد التعايش الذي يقوم على الاحترام المتبادل يقوم على البر بهؤلاء بالقسط بهؤلاء بالإحسان إلى هؤلاء. ومن جانبهم أيضا عليهم أن يوقروا دين الإسلام يحترموا دين الإسلام أن يبجلوا دين الإسلام وعلينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية. ولم أطيل أكثر من ذلك أن الورم بدأ يتحرك معي وأنا الذي أشعر بنفسي. أسأل الله أن يشفيني وأن يشفيكم جميعا وسأقف عند هذا الحد وأقول غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزا الله شيخنا الحبيب الشيخ محمد الزغبي خير الجزاء على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.